المسائل، مسائل الوضوء، الأصول، مسائل تأصيل الكلام على الوضوء. احنا تكلمنا عن المسألة الثامنة والتاسعة أعتقد، نعم، والمسألة السابعة كنا أرجعناها وتكلمنا عليها، نعم. المسألة العاشرة في غسل الرجلين، قال العلماء، قال المصنف رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على، قال المصنف رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، يعني أن الرجل من أعضاء الوضوء التي يجب أن يرفع الحدث عنها. قال: واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم جمهور. وقال قوم: فرضهما المسح. وقال قوم: بل طهارتهما يجوز من نوعين، الغسل والمسح، أن ذلك راجع لاختيار المكلف. وطبعا ما أتى أيضا بقول آخر، هو القول بأن بأنه يجب فيهما المسح والغسل، لأن المسح قد جاء بقراءة، وأن أيضا الغسل قد جاء بقراءة. ثم قال: قلنا بأننا البحث في هذه المسائل هو النظر إلى أسباب الخلاف. قال: والسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، وهي القراءة السبعية، وفي القراءة السبعية يعني كلام لا يدخل في القراءة بحال الأحوال. وهذا الذي حذر الإمام النووي أن يقول بأن القراءات متعادلة، يعني مسألة أن أفصل في الخطاب في هذه المسألة بالقرآن، هذا أمر آخر ما أستطيعه. يعني ما أقول هنا: قال سبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، يعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح. وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، تدور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح إحدى القراءتين على القراءة الثانية. والحق أنه لا مرجح بينهما، لأنهما متعادلتان، قراءتان سبعيتان، وصرح بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك. انظر بهذه المسألة بالذات، وهو يقول: وصرح التأويل القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عندما اعتقد دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية، جعل الواجب مخير، يعني أنت مخير بين المسح وبين. وهناك من قال الظاهرية مثلا، من قال بأن المسح قد جاء به الدليل والغسل قد جاء به الدليل، فيجب المسح والغسل. ثم تكلم على مسألة الجمهور وتأويلات الجمهور والرد على ذلك، لا سيما أنه أيضا ذهب إلى أن السنة هي الفاصلة، ذهب إلى أن السنة هي الفاصلة. صراحة هذه المسألة مسألة شائكة، يعني هذه المسألة مسألة شائكة، مسألة فيها الخلاف، لا سيما الروافض الخبثاء في الكلام على مسألة المسح والأخذ به، فهي مسألة خلافية، المسألة مسألة خلافية، والأدلة فيها كثيرة ووافرة. حق أنه لابد أن يحتمل طلبة العلم معنا مسألة الكلام عن الأدلة وكيفية الترجيح والنظر إلى ذلك، لأن الجمهور دليلهم قوي، ومن قال بالمسح لا نستطيع أن نقول دليل ضعيف، بل معه دليل من القرآن ومعه دليل من السنة أيضا. أما الكلام على أن الواجب هو أن نقول يجب المسح والغسل، فهذا أضعف الأقوال، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف. أما التخير أيضا فله وجهة نظر في هذا الباب. التخير له وجهة نظر في هذا الباب. بسرعة لذا بيوقف المال. نعم بسرعة. فإذا هنا عندنا المسألة مسألة التخير فيها وجاهة. نعم فيها وجاهة. يعني مسألة التخير لها وجاهة. نعم لها وجاهة. لكن تحتاج إلى نظر في هذا الباب. نعم أنا عفوا أنا آسف لحظة.
السلام عليكم يا دكتور. جواب حضرتك يا رب يرضى عنك. الله حضرتك دكتور في نفس المكان النص ماشي. سامحني بالله عليك سامحني أنا آسف. الله يسلمك دائما. ماشي حبيبي. خلاص واتصل على. لا والله خلاص اتصل على بإذن
الله. بإذن الله. ماشي حبيبي. سلام. هذا لازم يتعامل وضع ثوران السنة. لا حول ولا قوة. أعتذر لكم طيب. نريد نوم بس رجع الصوت. طب هنا نتكلم على من فروض الوضوء هذا بالإجماع غسل الرجلين أو الغسل أو المسح بالإجماع أن غسل الرجلين من فروض الطهر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سبيل الآخر لا. عندنا أيضا النبي المبين عن الله جل وعلا قال للمسيء صلاته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله والمقام مقام تبين. المقام مقام تبين. أولا اختلف العلماء في فرض القدمين كما بينا المصنف والمسألة فيها أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال. القول الأول بأن فرض الرجلين الغسل. القول الثاني فرض الرجلين المسح. القول الثالث التخير بين المسح والغسل. وفي هناك القول الرابع كما قلت وهو وجوب الغسل والمسح. وهذا عالم معجم إذ المسح أصلا ينزل تحت الغسل. عامة قول جميل أهل العلم وهو اتفاق أهل السنة والجماعة. قول جميل أهل العلم واتفق السنة والجماعة بأن فرض الرجلين هو الغسل. وقد جاء بعض العلماء ونقل عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأيضا هو كلام لبعض التابعين على أن فرض الرجل المسح لا الغسل. وهذا بعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا مذهب الحسن البصري أن فرض الرجلين المسح وأيضا هو كلام الشيعة كلام الروافض عليهم والله ما يستحقون. وأيضا القول الثالث قيل أن الطهارة التخير بين المسح والغسل. هذا القول الثالث هو التخير بين الغسل والمسح. وهذا القول يعني نقله ابن جرير الطبري في هذا الباب. وقلنا ظاهرا لم يكن واهما انه قال بان بالوجوب وجوب الغسل والمسح. طيب القول هو قول جمهور اهل السنه والجماعه من السلف والخلف هو اتفاق اما الاربعه بان غسل الرجلين هو الفرض. وهؤلاء استدلوا من الكتاب والسنة، وأيضا قد نقل بعضهم الإجماع على ذلك وليس بسديد، لكن هو الكتاب والسنة وفعل الصحابة. الكتاب قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. من النص قرأت وأرجلكم بالنصب معطوفة على وجوه وعلى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى إذن معطوف على المغسول والمعطوف على المغسول مغسول، فهي معطوفة على وجوهكم وأيديكم، فهي معطوفة على المغسول فهو مغسول. وفي الأول قال فاغسلوا أمر، الدليل الثاني من ذلك أحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث أنس بن مالك، حديث علي بن أبي طالب، حديث ربيع بنت معوذ عن معوذ، كل هذه الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع قالوا فغسل رجليه ثلاثة. حديث عثمان بن عفان مر علينا كثيرا، وأنه أوتي بوضوء فتوضأ فغسل يديه ثم مسح وجهه ثلاثة ثم مسح وجهه ثلاثة مسح ثم غسل يديه بالمرفقين ثلاثة ثم مسح رأسه، هذا الإطلاق فقط، مسح رأسه ثم غسل يديه ثلاثة ثم صلى ركعتين، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين المحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ويعني غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه من أعظم الآيات على رحمة الله جل وعلا، لأن الإضافة يمكن أن نقول إضافة عم، يعني إيش عم؟ تعم الجميع، يعني الذنوب جميعا، الذنوب بأسرها في هذا الباب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب أيضا عندما توضأ غسل مضمضا ثلاثا وأيضا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح رأسه وغسل جيه ثلاثا وشرب قائما، وقال لا أكلن من يمنع الشرب قائما، لكن غسل رجله ثلاثا. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه غسل رجله ثلاثا، حديث ربيع، حديث ايضا انس، كلها جاءت على وصف ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. وابن عباس لما قال بنت عن خالتي ميمونه ايضا قال بان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله ثلاثا، فهذه كلها احاديث اتفقت وتوافقت وتضافرت على غسل الرجل ثلاثا. طيب يا شطار، ما وجه الدلاله من هذا الباب على أنني أقول الفرض الغسل؟ ما وجه الدلالة على ذلك؟ عندنا وجهان للدلالة من الأحاديث التي جاءت تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه غسل ثلاثة. ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث على أن فرض الرجل الغسل؟ ما شاء الله، جيد، ما شاء الله. تكرار الغسل، أنا أريد وجه الدلالة، أريد الآن منكم صراحة تمحيص النظر، إحنا بنتعلم للملكة الفقهية وهذا الأهم عندنا. فعل النبي، أريد أوضح من ذلك. أنا بتكلم على وجه دالة من نفس الحديث أنهم قالوا وغسل رجله ثلاثا. نعم. إبراهيم يقول لو كان مسح الورد ممتاز فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعضلة. نعم جهينة، فعل رسول الله لا يبت منه إلا الغسل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤكد الآية ممتازة يا دكتور أنس. الكلام بقى يقال بأن فعل النبي خارج بيان الواجب. وما خرج بيان الواجب لابد ان نقول انه ايش؟ واجب. ما خرج من الواجب فهو واجب. هذا أول الأدلة. الثاني من ذلك أن أنا ممكن أقول في هذا الباب هو خرج من الواجب، نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل مرة المسح، ليبين لنا أن الرجل المسح لا سيما وأن النبي جاء حديث أنه أنكر على من تعجل في غسل الرجلين، كما سيأتي أنكر على من يعني قد تعجل في غسل الرجلين. هذا لابد أن تفهمه. يبقى أن هذا الحديث واجب ثلاثة فيها: أولا أن فعل النبي خرج بيان الواجب، وما خرج بيان الواجب فهو واجب لأن الحديث جاءت أن النبي غسل، لكن قد يرد على الاستدلال بأنه وقد جاء أنه مسح. والحق أنه عندما يقولون وقد جاء أنه مسح نقول مسح لكن بوصف غير الوصف، لم تكن الأقدام ظاهرة، لم تكن ظاهرة القدم، لم تكن ظاهرة ولكنها كانت في الخف فمسح على الخف. ونحن معكم بأن فعل النبي البيان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن قراءة الجر على المسح لا على الوصف. عفوا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، غسل حين انكشفت الرجل وحين كان الخف مسح، فأنزل كل آية على وصفها الصحيح، أنزل كل آية على وصفها الصحيح. ومن ذلك الحديث الذي جاء رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني على مشارف انتهاء الوقت، وقت هذه الصلاة، وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. شوف، وقال: فجعلنا نمسح على أرجلنا. فماذا حدث؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح. يبقى إنكار النبي المسح وأيضا نقل الجميع باتفاق غسل النبي للرجل، فهذا دلالة واضحة جدا على أن القدم ما دامت ظاهرة ففرضها الغسل، وهو يجب الغسل دون المسح. لذلك الحديث هذا فاصل في النزاع، حديث ويل للأعقاب من النار والإنكار مرتين ثلاثة. وأبو هريرة أيضا كان يعلو صوته ويقول بذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بأن النبي قال لهم هم يمسحون على الأرجل عندما خشي كل واحد منهم أن يضيع الوقت، قال: ويل للأعقاب من النار. وكما قلنا لو كان مسحا ما هددهم بهذا الوعيد، لأن في المسح أكيد تترك أمكنة لا تمر عليها المياه بذلك. نعم، لأنه قال: ونمسح على أرجلنا، فهذا المسح لا يمكن أن يكون غسلا، ولأن النبي لم يقر ذلك لكنه أنكره، بل هدد ووعد عندما قال: ويل للأعقاب من النار. ولا يقال بأن الصحابة لما مسحوا كان فيه دلالة على أنهم يرون بجواز المسح بالآية، هذا ليس صحيح، لأنه علل أنه تعجلوا بذلك لأن الصلاة قد أرهقته، ولأن الوقت شارف على الانقضاء فأسرعوا سرعة يعني جعلتهم يفعلون ذلك، فليس بالنزاع. هذا إن تنزلنا، ولو قلنا فعلوا ذلك شرع الله يقدم بفعل النبي وبقول النبي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحجة في قول النبي أو بفعل النبي، كل يؤخذ من قول أرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الأدلة التي يستدل بها العلماء؟ حديث عمرو بن العاص، وأيضا ما رواه البخاري بن شعبة في حديث أبي هريرة، قال حدثنا محمد بن زياد سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون في المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال أسبغوا الوضوء أي مرروا الماء على الأعضاء. أسبغوا الوضوء يعني مرروا الماء على الأعضاء. لذلك قال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ولو كان المسح مجزئا ما حرص أبو هريرة الراوي على أن يدور عليهم وبصوت جهوري يقول ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وعن عمر الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظف على قدمه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع الرجل فأحسن وضوءه ثم صلى. هنا لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك لا يقال بأنه من الحسن على الكمال أبدا، ولا يرد الرجل هيئ نفسه ويدخل في الصلاة يرده لو كان الأمر على الكمال، بل الأمر على الوجوب. كأنه قال وإن ضد الإحسان الإساءة، كأنه قال لما تركت موضع لمعة لما تركت موضع الظفر فأنت بهذا قد أسأت، فأحسن بأنك تتفادى ذلك وتستدركه فأحسن وضوء أي مر الماء وأجعل الماء سابقا على العضو. قال فأحسن وضوءك، وهذا أيضا من النبي ظاهر جدا على أن الغسل هو الواجب. وأيضا من ذلك الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت قضايا رجله من أنامله مع الماء. هنا من وجه الدلالة في هذا الحديث؟ هذا حديث في تكفير السيئات. قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت قضايا رجله من أنامله مع الماء أو أخذ قطر الماء. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ انظر لنا ظهر الزوم عشان ما ينامون. أنا أريد الجواب من الزوم الآن. أين وجه الدلالة؟
شباب يقول كون الماء يخرج معه خطايا دل ذلك عن إسباب فعل الرسول.
ما سألت؟ طيب أنا عايزين هنا وين وجه الدلالة؟ خلاص الزوم أغناهم هذا الرجل الطيب الحريص، أغناهم بالإجابة. نعم هو قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء ففيها استخدام الماء، ولكن في الأول أيضا قال يغسل القدمين إلى الكعبين. هذا خبر يراد به بيان الوجوب، كيف؟ لأن النبي فعله كان على الغسل ولأن الآيات على الغسل، فلما قال بذلك قال بأن خروج السيئات أو نزول الخطايا وصفا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء أو مع آخر قطرة الماء دلالة على استخدام الماء في الوضوء، كأنه الأمر استقر عند الجميع أن الرجل لابد له من الغسل كما أن الوجه لابد له من الغسل. الدليل أيضا الذي يستدلون به في هذا الباب حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه في سبحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسبحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم غسل هذا الشاهد ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم أو قد ظلم وأساء. عفوا هذه لا تفسير، لكن أنا أريد وجه الشاهد من الحديث وجه الدلالة أنه قال ثم غسل رجليه ثلاثا هذه وجه الشاهد، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ها وجه الدلالة، أنا ما أريد الآن تفصيل وتفسير أساء زاد أو نقص، أنا وجه الدلالة فيه، أريد وجه الدلالة فقط. زوم وجه الدلالة هذا المكسر عندما لابد يشتغل به. ممتاز هذا التالي الاخر ممتازين.
ممكن تقول نقص لعله النقص يكون بالمسح او الغسل اقل من ثلاثة.
النقص يكون ايه؟ هو الان لو غسل مره واحده تلزقه ولا ما تلزقه؟ لو غسل مره واحده تلزقه ولا ما تلزقه؟ نعم تلزقه. يبقى اذا من غسل مره ما يكونش نقص. يبقى واجب دلاله نفهمها من نوع قال نقص فقد نقص فقد ظلم او اساء. نقص يعني نقص عن الواجب الذي يلزمه. نقص عن الواجب الذي يلزمه. وانتم اهو المجلس مجلس امه القران اتفقت على انه لو غسل مره واحده اجزاته. فان كانت اجزاته في المره الواحده يبقى هذا ليس بنقص. لان النقص الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ظلم واساءه النقص الذي يخل بهذا الوضوء يبقى ليس بنقص. يبقى ما النقص المقصود هنا الذي يخل؟ ما النقص المقصود الذي يخل؟ فالحق ان النقص المقصود الذي يخل هو النقص الذي لا يجعل الماء يمر على العضو. فيكون المساله دائره على ايش؟ دائره على المسح. ولان المسح يكون به النقص الذي فيه الاساءه. هذا وجه الشاهد من قوله فقد من زاد على هذا الوضوء او نقص فقد اساء وظلم او قال ظلم واساء وغسل جيني يعني ثلاثا. وهذه الدلالات واضحه جدا في هذه في هذا في هذا الباب. هناك من الادله الاخرى ايضا حديث لقيط بن صبره قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء الا ان تكون صائما. أسبغ الوضوء وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأسباب الوضوء هنا لما أتكلم عليه ففيه استخدام الماء. ففيه استخدام الماء. وقد حكى العلماء الإجماع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وهذا في فروع المذاهب جميعا نقلت عن الصحابة أنهم قد يعني كانوا يغسلون أرجلهم وكانوا يقولون بأن إسباغ الوضوء على غسل الرجلين. نعم. قد ورد صراحة أثار على أن بعض الصحابة الكرام نعم قد ورد عنهم أنهم كانوا يمسحون الأرجل كعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. وأنس أيضا مسح على قدميه بدلا فقط. وقال بالمسح كما قلنا جرير الطبري وايضا الظاهريه يقولون بذلك. واما القول بان علي بن ابي طالب قال بالمسح وانس فهذا لم يثبت او قيل ثبت ورجع او رجع. عندنا اربعه اقوال نحن. ولذلك الإمام القرطبي قال اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه. واختلفوا في من مسح قدميه فقال بعضهم بأن المسح يلزئ. وهذا الذي قاله الحسن البصري وعكرمة والشعبي قالوا بذلك. ونقطع عن ابن عباس رضي الله عنه قال طيب هنا الأدلة التي قال القول الأول الغسل والواجب وأتينا بأدلة كثيرة عليها الكتاب والسنة، وبعضهم ادعى الإجماع والحق أن الإجماع غير وارد عن الصحابة، لأن منهم من كان يمسح وارد عن أنس وعن عكرمة وعن غيره. وأن عكرمة مولى ابن عباس، لأن القول نصف أيضا لابن عباس. من قال أن فرض رجلين المسح؟ قال الرافض الخبثاء وأيضا الشيعة، وورد عن علي وعن أنس وتراجع عن ذلك، هو مذهب الحسن البصري وعكرمة. وهؤلاء لهم أدلة من الكتاب ومن السنة، حقا من الكتاب والسنة أصار السلف. أما من الكتاب فهو في القراءة السبعية، وهي قول الله تعالى يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف على الرأس، الرأس ممسوح يبقى عطف على الممسوح يكون ممسوح، وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك ابن حزم من الظاهرية هذا الذي يقول بوجوب الغسل والمسح، يقول القرآن نزل بالمسح، سواء قول بالخط أو بالفتح، هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ أو على الموضع، لا فلا يجوز غير ذلك. يعني هو ما دامت معطوفة على الرأس أخذت حكمها سواء كانت منصوبة أو كانت مجرورة، يعني سواء كان العطف على اللفظ أو على الموضع. ولأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه. قلنا المسألة متعادلة، والسنة هي التي تفصل. إذا الدليل الأول هو هذا الدليل. طيب ما دمنا نقول بأن الرابح هو قول الجماهير وأن الواجب هو الغسل، ماذا نفعل في الآية؟ والآية ثابتة كما قال النووي، ورد على هذا من وجهين. الوجه الأول، الآية نعم ثابتة، وأن الله تعالى قال وأرجلكم، وهذا معطوف على الممسوح فيكون ممسوحا يأخذ حكمه، وأيضا وردت وأرجلكم فتكون معطوفة على الوجه واليد فيكون حكمه. فماذا نفعل؟ نقول تعادلت الآيات. الأولى لازم الفهم بها هو وجوب الغسل، والثانية وجوب المسح. قلنا السنة رجحت لنا بأنهما يعمل بهم، السنة رجحت لنا بأنهما يعمل بهم، لكن كل في دائرته. إن ظهرت القدم فالقدم فرضها الغسل، وإن كانت القدم في الخف ففرضها المسح. فكان هذا ليس، وأيضا حتى لا يفهم مني أحد أنه لو كان على الخف يجب المسح، لا ما يجب، مستحب، لكن أقصد إن لم يكن مستحبا فهو على جواز، لكن هو مستحب متأكد للأمر به وأرجلكم. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، ولما قال المغيرة فأهويت أنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيكون هذا الأول في التوجيه والرد عليه في الاستدلال بالآية، وأيضا يرد عليه لغة بأن قراءة الجر هي المجاورة. نعم، أن الجر على المجاورة، ولغة العرب يقولون ذلك، يعني يقولون هذا جحر ضب خرب، يعني خرب هنا لما جر على إيش؟ على جوار، على جوار الضب، لأنه خرب هذا صفة للجحر فتكون مرفوعة، هذا جحر ضب خرب، هذا الأصل خرب على إيش؟ على المجاورة، الجر هنا على مجاورة الضب. ومنه في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، على الجوار أيضا، لأن يوم هو منصوب صفة العذاب، عظيم يكون منصوب صفة للعذاب، فكان على الجوار يوم عظيم. وقد نقول بالتوليه الثالث، وهو أن قراءة الجر على المسح على الخف، وهذا بيناه في أن النبي بفعله بين أن لكل آية من الآيات تكون في موضع من المواضع، والسنة فاصلة في ذلك، والسنة فاصلة في هذا. وقمنا بهذا على نفس الآية الثانية على أنها بمعنى الأولى، والجار كما قلنا كان على الجوار وهي بمعنى الوسط. واستدل من قال بأن فرض الرجل المسح، تعلمون أن الذين قالوا بوجوب المسح قالوا أيضا يجزئ الغسل أو يجزئ الغسل، هذا المهم في هذا الباب. استدلوا على ذلك بحديث عن رافع بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تتم، قال لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله جل وعلا، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، قال يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الرجل معطوفة على الرأس لا حكمها، وهو الكلام على المسح، وهذا الدليل لم يصح، هذا الدليل لم يصح. بعضهم حسن إسناده وإن صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بصلاته، قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم قال له فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك فاغسل رجليك. وهذا التفصيل الذي فصله في هذا الحديث تفصيل فصله الهمام، وقد ادعى بعضهم الاضطراب عليه. يبقى إذن هذا الحديث ليس له فيه نقر جمع، لأنه حتى ولو عطف عليه عطف على الجوار والرجل، جاءت أدلة أخرى متضافرة على وجوب الغسل، على وجوب الغسل. من الأدلة أيضا ما رواه أحمد في مسنده، نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن علي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهم، والمسح على الظاهر لا يمكن أن يكون أسبابا للوضوء، وهذا المسح على الظاهر أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنها على الخف وليست على الرجل، فالرجل حكمها إن ظهرت الغسل. الحق أن نقول ما في دليل صريح صحيح على أن المسلم مسح رأسه مسح رجله، بل الدليل عليه ليس له بأنه أنكر على من رآه يمسح رجله، أنكر على من رآه يمسح رجله، نعم، ولأن النبي قال ويل للأعقاب من النار، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار دلالة واضحة جدا على أنه لا يرتضي بالمسح وأن المسح لا يجزئ. وهم أيضا استدلوا على أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يمسح على قدميه، هناك بلل بيده فكان يمسح على 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 قدميه. فنقول نعم، خلينا معكم في هذا الباب عشان يكون الرد جاهز إن الوقت يسرقنا. أقول خلينا معكم في هذا الباب، أنس مسح على قدميه بالبلل، طيب، وأنس خادم النبي، فيقال بأنه رأى النبي، نقول تعالى رأى النبي عشر النبي وهو فعل ذلك، هل عند المسح نقل ذلك على النبي، رفع ذلك للنبي، ينميه للنبي؟ الإجابة لا. إذا قف هنا حتى نصف ونحدد، لأنك عندما تعادل الأدلة لابد أن يكون لك طريحة تعرف الدليل بقوته أيضا بوصله بقطعه، لابد من هذه الأمور. فأنس رضي الله عنه ثبت عنه أنه أخذ بلل برجلي ومسح بيدي ومسح على رجلي، نقول أول شيء هل هو أضاف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا. إذن يبقى الأمر في حيز أن هذا فعل الصحابة، نعم، ونحن معكم، أنس فعل ذلك، وقد نقل عن أنس أنه قد رجع عن ذلك. رجع أو لم يرجع، الحجة في النبي لا في قول أنس أو فعل أنس، الحجة في النبي لا في قول أنس ولا فعل أنس. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنقول انس اجتهد فاخطا فيرد الخطا ولا يؤخذ به وله اجره، وله اجره لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر على من كان يمسح في البلد. صحيح البخاري كما قلنا ومسلم ويل للاعقاب من النار، هذا من النبي وعيد شديد، وعيد شديد، ويل للاعقاب من النار، فيكون انتهاء الامر الى فعل انس انه اجتهد منه واجتهد اخذ اخطا فيه لانه خالف السنه الظاهره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول الغسل والمسح. الذين قالوا بالغسل والمسح على التخيير من جيل الطبري قال بالغسل والمسح على التخيير. قال عندنا آيتان ثابتتان عن ربنا سبحانه وتعالى في علاه في كتاب مبين. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ثابت سمعيا يلزم منها الغسل. وقرأت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر معطوف على المسح. قال ثبتت هذه القراءة وثبتت هذه القراءة وابن جرير من أهل القرآن وقال المرء مخير بين المسح وبين الغسل موجب. وهذا من وجهة النظر القوية قوية ليست بالهينة ولها آثار على ذلك. ونحمد الله أن في الأمة نبلاء أزكياء رفعاء يعني يمحصون النظر في الأدلة. وهذا القول من أقوى الأقوال ولنا أن نقول بأنه أقوى الأقوال لولا إيش لولا طبيعتنا لو وجدنا امتناع صح امتناع الوجود لولا إيش لولا أننا نقول الأسعد في هذا بالدليل وللعمل بالدليلين هو أن نقول النبي غسل ومسح فننظر في وصف الغسل وتوقيت الغسل وحال الغسل وننظر في وصف المسح وتوقيت المسح وحال المسح وهنا تلتئم الأدلة وتشتمل. فوجدنا أن النبي في غالب أحواله قد تعرى قدمه غسل كلما كانت القدم ظاهرة يغسل. ووجدنا أنه عندما يلبس الخف يمسح لا يغسل. فعلمنا أن آية الكسر على مسح الخف ولأن النبي فعل ذلك. فهنا أولا لنا الآية بفعله ولما جاء شعبة قال أهويت أن أنزع خفي يعني فقال أن الإنسان دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا حذيفة بن اليمان لما ذهب وبال النبي صلى الله عليه وسلم عند صواب القوم وأخذ الإداوة وفي الماء توضأ النبي قال ومسح على خفه مسح على الخف. يبقى إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي التي بصرت لنا بهذا الباب وبينت لنا أن الأسعد بالدليل هو الذي أعمل الدليلين حين ظهور القدمين ففرضها الغسل وحين خفاها فيتأكد استحبابا المسح ولو خلع ليغسل له ذلك. يبقى إذن نحن نقول القول بالتخيير قول يعني وإن كان وجيها لكن السنة تأباه. فيزداد علي أن نقول هو مخير عندما يلبس الخفين مخير بين المسح والغسل. نعم. القول الرابع وقول الظاهرية وهم الذين قالوا بأنه يجب الغسل والمسح. عجيب مع أن الغسل مسح وإيش وزيادة الغسل مسح وزيادة فلما يقول بذلك قالوا الغسل والمسح. طب ومن وين أتيتم بذلك؟ قالوا نحن الذين نقول عن أنفسنا أسعد بالأدلة لأننا أخذنا من آيتين في آن واحد. قلنا ليس المسألة أن تسعد أنت بالأدلة وتأخذ من آيتين في آن واحد لأن الأصل في ذلك هو أن تقول بلسان حالك وقالك وفعلك آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبحث عن مراد الله في الآية. فلما وجدنا الآيات قلنا الذي يبين لنا مراد الآيات هو النبي فبينها لنا حين ظهرت الأقدام غسل وحين اختفت في الخف مسح. والسنة أيضا كذلك ولأن النبي قال ويل للأعقاب من النار ولما وردت قدر اللوم على الرجل قال ارجع فأحسن وضوءك. في السنة أبو داود حديث خالد بن معدان قال له ارجع كان صلى معه ونظر أنه موضع الدرهم لم يغسله فقال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. وإن كان مرسلا لكنه يعضد ذلك إذن واجب الرجل الغسل والعمل بالآيتين كما قلنا على ما رأينا من النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمنا ذلك. وهذا الذي لابد أن نفهمه جيدا هو النظر إلى مواطن الفعل والترك وإلى أحوال الأدلة التي جاءت نعرف ذلك ما نفعل. أما القول بأنه يجب المسح والغسل فنقول له الآن أنت أتيت بما لم يأتي به أوائله وليس هذا استيعابا لأن هذا فيه بعض المشقة. إن قلنا أن تجمع بين واجبين في آن واحد ليس هذه أصول الشرع تقبل المشقة. أصول الشرع ونص الشريعة التيسير على عباد الله جل وعلا. وأن تقول يجب المسح والغسل وجمعت بين واجبين تكون شققت على الناس ولا بد لك من دليل ظاهر في هذا الباب. والثاني وهو من الأهمية بمكان نقول إن قلت وجب فكيف تفعل بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم توقفت عند الغسل دون المسح كيف تفعل بهذا؟ فالغسل دون أن يمسح وقد مسح دون أن يغسل أين الوجوب عندك بقى الآن؟ حديث المغيرة أنه مسح، حديث حذيفة بن اليمان أنه مسح، حديث علي بن أبي طالب، حديث عثمان، حديث أنس، عبد الله بن زيد أنه غسل. يبقى حينما غسل لم يمسح وهذا رد عليك على الظاهرية يعني، وحين مسح لم يغسل وهذا رد على الظاهرين الذين قالوا بالجمع. قلنا القول بالجمع يعتبر إيش؟ القول بالجمع يعتبر نعم. احنا بقي لنا وقت يسير ان شاء الله ننتهي. يبقى القول بالجمع قول ضعيف، القول بالجمع قول ضعيف وفيه ظلم وإساءة، وفيه ظلم وإساءة. اذا هذا الراجح ونكتفي بذلك لان الوقت يعني الوقت يداهمنا، عندنا الفتاوى ايضا لابد من الساعة يعني العاشرة 11 سبحان الله، وهنا ايضا الكلام على مسألة الزوم، الوقت ليس معنا. طيب لو في أسئلة فضل نكتفي بهذا، والراجح كما قلنا هو الكلام على مسألة الفرض هو الغسل. لو في أي أسئلة فضلوا سريعا بالله عليكم. وفي أسئلة في زوم أسئلة هنا يعني أنا موجود حيث نحن لأن الوقت ليس معنا الآن.
يقول من القائل بوجوب الأمرين المسح
والغسل؟ الظاهرين الظاهرين والذين قالوا بوجوب الجمع بين المسح والغسل. رب يحفظكم من كل سوء، جزاكم الله خيرا. أمة القرآن والسنة أنتم أهل خير وأهل اجتهاد، جزاكم الله كل خير. المكسر هنا اخواننا الافاضل هل تأمروننا بشيء؟ هل هناك أسئلة؟ رب يحفظك ربيع. انا وددت والله ان افعل ما تريد لكن سنرتبها ان شاء الله، انا مضغوط جدا وقتا فسامحني، سنرتبها باذن الله. الله يبارك يا جارينا، احسن الله لك، رفع الله مقامك، رفع الله مقامكم جميعا، ثبت الخير فينا وفيكم وشكر لنا ولكم، لأن الله يعني هو الذي يوفق وهو الذي يعطي وهو الذي يسدد، فنسأل الله جل وعلا التسديد والتوفيق وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. جزاكم الله كل خير، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوركت يا محمد، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك ونفع الله بكم جميعا، إني أحبكم جميعا في الله، وسامحوني على أي تقصير وإن أطلت عليكم فسامحوني. جزاكم الله خير. الزوم أغلق الزوم لأنه ما في وقت.